لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا مظلوم أدهن رأسي أم تطيب مجالسي يا أبا محمد؟ قعد الحسين عند قبر الحسن يبلل تراب القبر بدموع عينيه. جلس الحسين إلى جانب ذلك القبر وهو يتذكر ذيك الليالي وذيك الأيام مع أخيه الحسن. اسمع شي يقوله على القبر الشريف، لكن ما أدري إذا تنقل قلبك هاللحظات إلى القبر. يمكن تسمع عنين وبكاء عند القبر، فإنه بكاء الحسين على قبر الحسن. أدهن رأسي تطيب مجالسي وخدك معفور وجسمك مودع. بكائي بكائي طويل والدموع غزيرة وأنت بعيد زيد والمزار قريب. غريب وأطراف البيوت تحوطه. وإلى اليوم أبو محمد غريب، وإلى هذه الساعة الإمام الحسن غريب. غريب وأطراف البيوت تحوطه، ولا كل من تحت التراب غريب، وليس حريب من أصيب بماله، لكن من وراء أخاه حريب. اتخاصر على قبر الحسن مهجة المختار، يجذب الونا والدمع بالخد نثار. يقل له يا خو يا موحش بيوتك علي، والدهر بعدك يا عضيد خان بي، يصعب علي طبة المنزل هالعشية، وانظر ايتامك بالكثير يا حمى الجار. والله شاقول شاقول لو قالوا يا عمنا وين ابونا، وش البصر لو زينب تلقتني حزينة تلطم على الهامة وتقول الحسن وين. اي والله تلطم على الهامة وتقول الحسن وين. هذا الحسين على قبر الحسن. بعد اسمع، اكو ان اخرى، اكو صيحة اخرى سمعها اهل المدينة، لكن شلون سمعوها؟ والله يا اهل المدينة ولت الزغرة اسمعوها، والله يا اهل المدينة ونت الزغرة اسمعوها. اتنادي انا يا ويل كبدي، والله كبدي قطعوها. انا كبدتي قبل كبد الحسن بالطش طاحت، والله طاحت روحي قبل روح الحسن يا ناس، والله يا ناس راحت. أفاطم قومي يا ابنة الخير، الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الحسن والحسين صبطان من الأصباط. كثير ما كان الحديث من النبي صلى الله عليه وآله في حق الحسن والحسين يصدر منه بين فينة وأخرى، تارة يعبر عنهما كما في الحديث المعروف والمشهور بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، وفي حديث آخر يشير إليهما فيقول بأنهما إمامان قاما أو قعدا. بينما في هذا الحديث عبر عنهما بأنهما صبطان من الأصباط. ما هو معنى الصبط؟ لعل أول من يمر بهذا الحديث ويتأمل فيه يتبادر إلى ذهنه بأن المقصود بالصبط إنما هو ابن البنت. يا ترى لما يتحدث النبي في هذا الحديث هل كان يريد أن يقول بأن الحسن والحسين هما ابني فاطمة؟ وفي حديثه هذا لو كان يريد هذا الأمر ألم يكن الناس ليعرفوا هذه العلاقة بين النبي صلى الله عليه وآله مع الحسن والحسين صلى الله عليهما وآلهما؟ أكو هنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول نقول فعلا النبي صلى الله عليه وآله أراد من خلال حديثه أن يتحدث عن الحسن والحسين فيشير إلى العلاقة النسبية التي تربط الحسن والحسين برسول الله ويشير إلى بنوتهما، مع أن هذه المسألة فعلا أكو هناك من عمل على نفيها. كثير ممن كان له موقف من هذه المسألة وهي قضية بنوة الحسن والحسين وعمل البعض على نفيها، خصوصا النظام الأموي، بحيث أن في نظرهم أن ابن البنت هل يصدق عليه ولد حقيقة أو لا. فقالوا وإن قلنا بأن الحسن والحسين هما ابني فاطمة إلا أنه ما هي علاقتهم برسول الله صلى الله عليه وآله؟ الأمر الآخر، ليش النبي صلى الله عليه وآله جاء ليشيد بهما ويشير إلى هذه العلاقة وليس في هذا النص؟ لا، بل في نصوص أخرى أيضا الإمام النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى هذا الأمر، أشار إلى بنوة الحسن والحسين وبين كما في هذا الحديث الشريف الحسن والحسين ابناي من أحبهما فقد أحبني ومن أحبني أحبه الله ومن أحبه الله أدخله الجنة. وفي المقابل من أبغضهما فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغضه الله ومن أبغضه الله أدخله النار. يجي في نص ثالث ويشير إلى كل واحد منهما، فيشير إلى الحسن ويقول إن ابني هذا سيد، يشير إلى بنوته. أيضا في المقابل يشير إلى الحسين عليه السلام. أولئك الذين كانوا ينفون هذه العلاقة، ما هي الأسباب، ما هي الدوافع؟ لو ثبتت علاقة الحسن والحسين برسول الله، بنوة الحسن والحسين لرسول الله، شنو اللي رايح يتغير؟ طبعا أولئك كانوا يلحظون شيء، ومن هذه الأمور التي كانوا يلحظونها أن ارتباط الحسن والحسين برسول الله يعتبر دعم لشخصيتهما. تعال أنت لما نجي إلى واحد وتربط بشخصية لها مكانتها ومنزلتها بين الناس، تربط شخصية من تربط إنسان بعالم من العلماء، شوف أن هذه الشخصية يكون لها دعم معنوي ومكان بين الناس. لما يجي من يعمل على نفي البنوة للحسن والحسين عليهم السلام، كان يلحظ شيء، ومنها أنه فعلا كيف يمكن إبعاد الحسن والحسين عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تكون لهم تلك العلاقة برسول الله، حتى لا تكون لهم تلك المكانة والمنزلة بين الناس. ولهذا كانت جريمة من الجرائم في نظر البعض إذا إجي واحد وينسب الحسن والحسين إلى رسول الله، أي واحد ينسب الحسن والحسين إلى رسول الله يعاقب، كما كان من أمر الحجاج بن يوسف الثقفي. حجاج بن يوسف الثقفي يوم من الأيام وكان في عيد الأضحى أدخل عليه شخص مكبل بالقيود، فأكو واحد هناك التفت قال هذا الشخص اللي جاءوا به الآن ليش جاء به وما هي جريمته؟ قال جريمته يقول بأن الحسن والحسين هما ابني رسول الله. قال له وهذا أمر واضح ولا يحتاج إلى دليل. قال له لا، يأتي إلي بدليل وإلا أأمر بضرب عنقه في هذا اليوم وهذا السياف جاهز. قال له ولا أريد منه أن يأتي إلي بآية المباهلة لأنها واضحة الدلالة، ما يريد يوقف عندها. وهذه الآية واحدة من الآيات التي احتج بها الإمام الزكي صلوات الله وسلامه عليه على معاوية، ومن خلالها أثبت أحقيته بالأمر عند معاوية بن أبي سفيان. فقال له هذه الآية واضحة. قال له لا، وأكو آيات أخرى، أكو آيات أخرى تشير إلى علاقة الحسن والحسين وتثبت علاقة الحسن والحسين برسول الله صلى الله عليه وآله، ومنها ومن ذريته داود وسليمان، إلى أن يقول وزكريا ويحيى وعيسى والياس وكل من الصالحين. قال إلحاق عيسى بهؤلاء الأنبياء من طريق من؟ قال له من طريق مريم. قال له زين، ألحق هؤلاء هذا ألحق نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام بهؤلاء الأنبياء عن طريق مريم عليها السلام؟ قال له كذلك بالنسبة لفاطمة عليها السلام والحسن والحسين، ألحق برسول الله وكان لهم هذا الارتباط برسول الله عن طريق فاطمة، والذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي. فشاهد أنه لما النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى هذا الأمر ويقول بأن المقصود بصبط من الأصباط إشارة إلى أولاد البنت أراد من خلال ذلك أن يبين أمر أراد البعض أن يعمل على نفيه، مو بس من قبل الحجاج وبعد الحجاج وما قبل الحجاج. لاحظ مثلا في موقف الإمام الكاظم عليه السلام مع هارون حينما جاء إلى قبر رسول الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وخاطبه بهذا الخطاب وقال هارون السلام عليك يا ابن العم، وخاطبه الإمام الكاظم عليه السلام وقال له السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. فهذه فعلا ما قبلها هارون، أن يخاطب النبي بهذا الخطاب ويسلم عليه بهذا السلام على أنه ابن لرسول الله، فصار الحوار بين الإمام الكاظم وهارون، ومن خلال ذلك أثبت الإمام علاقته برسول الله وارتباطه برسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال، فهذا احتمال. احتمال آخر، أن لما يقول النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين صبطان من الأصباط، ماذا يريد؟ يحتمل في حديثه هذا أنه أراد أن يشير إلى ما أشار إليه القرآن في حديثه عن الأصباط. شوف القرآن من يتحدث عن الأصباط يبين أن الأصباط من ولد يعقوب، إيش قال عنهم القرآن الكريم؟ قال فقطعناهم 12 أصباطا أمما، يقول كل واحد من هؤلاء الأصباط يعتبر أمة. النبي صلى الله عليه وآله في حديثه هذا أراد أن يشير إلى أن الحسن والحسين قد شابها إبراهيم عليه السلام، حيث أن إبراهيم تحدث عنه القرآن الكريم وعبر عنه وقال بأن إبراهيم كان أمة، والأصباط الذين أشار إليهم القرآن الكريم عبر عنهم بأنهم أصباطا أمما، يعني كل واحد أمة. زين أمة يعني شنو؟ هو فرد واحد يعبر عنه بأنه أمة، ماذا يريد من خلال التعبير عن هذا الفرد بأنه أمة؟ يحتمل في التعبير عن هذا الشخص بأنه أمة يعني هو شخص جامع لكل صفات الجمال والكمال. لاحظ أكو بعض الأشخاص يحملوا بعض الصفات، واحد يتصف بصفة الشجاعة ويتميز بها، آخر يتصف بصفة الكرم ويتميز بها، شخص آخر يتميز بصفة الحلم ويعرف بها. لما يجي إلى نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، لما يتحدث عنا القرآن ويقول بأن إبراهيم كان أمة، يعني جمعت فيه كل صفات الكمال والجمال. زين، هذيل أهم الأصباط، كل واحد منهم لما عبر عنا القرآن الكريم بأنه أمة جمعت فيه صفات الجمال والكمال. كذلك بالنسبة للحسن والحسين صلى الله عليهما وآلهما. لاحظ شخصية الإمام الحسن، من يجي النبي يتحدث عن الحسن، شو التعبيرات اللي تصدر من رسول الله عن شخصية أبي محمد الحسن الزكي؟ يعبر عنه ويقول له أشبهتني خلقا وخلقا، أخذ من رسول الله، يعني جمع كل صفات الجمال والكمال. شنو من صفات الجمال؟ اسمع الحسان بن ثابت لما يتحدث عن رسول الله ويجي لوصف رسول الله يوصف بهذا الوصف الجميل، فيقول وأجمل منك لم تر قط عين، ومثلك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد ولدت كما تشاء، لذكره الشرف والصلوات. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا هذا من حيث الجانب الخلقي، هم من جانب الخلقي. الجانب الخلقي شو يقول القرآن الكريم عن رسول الله؟ يقول له وإنك لعلى خلق عظيم. النبي لما يتحدث عن الحسن يقول ترى أنت أخذت مني، اجتمعت فيك كل هذه الصفات، صفات الجمال والكمال، فأشبهتني خلقا وخلقا. وفعلا لاحظ شخصية الإمام الحسن الزكي عليه السلام تميزت في هذا الجانب. تميزت بماذا؟ تميزت بحلمها، تميزت بكرمها. مو المعنى أن أهل البيت ما كان معروف عنهم الحلم وما كان معروف عنهم الكرم، لا، لكن الظرف الذي عاش فيه الإمام الحسن الزكي جعل هذه الشخصية فعلا تكون متميزة ويبرز فيها هذا الأمر. برزت هذه الخصال، برزت هذه الصفات في شخصية الإمام الحسن الزكي، فوضع منهج متكامل في جانب التسامح. هذا اللي تسمع وتقرأ في القرآن الكريم، لما يجي القرآن الكريم يتحدث ويقول ادخلوا في السلم كافة، إذا أردت أن تتعرف على حقيقة السلم، على حقيقة الحلم، على حقيقة الكرم، تجد ذلك قد اجتمع في شخصية المولى أبي محمد الإمام الحسن الزكي، حيث أن الظرف الذي عاشه الإمام الحسن ظرف جدا صعب. في ذاك الظرف الصعب استطاع الإمام أن يتغلب على تلك الظروف، استطاع الإمام عليه السلام أن يتغلب على تلك الأوضاع ويجتاز تلك المرحلة بنجاح. ليش؟ لأن أكو هناك عملية كانت من قبل النظام الأموي للقضاء على شخصية الحسن، مو بس القضاء على حياته، لا، إنما تسقيط شخصية الإمام الحسن، إلصاق التهم في شخصية الإمام الحسن. ولهذا الشوو جاءوا إلى شخصية الإمام الحسن عليه السلام، فإذا بهم اتهموه بمجموعة من التهم، حتى يبينوا ترى شخصية الإمام الحسن شخصية ضعيفة، ما كانت الشخصية القوية، ما كانت الشخصية القادرة على إدارة الأمة بأكملها. فلهذا ألصقوا في شخصية الإمام الحسن عليه السلام بأنه كان مطلق، ألصقوا في شخصية الإمام الحسن بأنها شخصية ضعيفة ما كانت قادرة على إدارة شؤون الأمة من خلال صلحها مع معاوية. بينما تبين للناس أن كل هذه التهم التي ألصقت بالإمام باطلة لا أساس لها من الصحة، خصوصا بعد النجاح الباهر الذي حققه الإمام الحسن، وكان النجاح تحقق من خلال الحفاظ على الإسلام. إذن فلما النبي يتحدث عن الإمام الحسن عليه السلام، ألاحظ ترى الحرب اللي كانت ضد الإمام الحسن مو بس حرب خارجية، لا، بل حتى حرب داخلية، حتى من الداخل كان هناك من فعلا يشكك في إمامة الحسن. لاحظ بعضهم أرسل إلى معاوية بكتاب قال إن شئت سلمناك الحسن حيا أو ميتا. لو كان هذا الإنسان عنده إيمان بإمامة الإمام الحسن وبأهليته وبأحقيته للأمر لما كان يرسل إلى معاوية بهذا الأمر، قالوا له ترى إحنا على أتم الاستعداد أن نرسل لك الحسن حيا أو ميتا. يعني أن الإمام واجه مشكلة التشكيك في إمامته، إلى جانب التهم التي ألصقت به استطاع أن يجتاز هذه المرحلة بنجاح من خلال حكمته وحلمه وكرمه صلى الله عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. زين، هذا جانب. إذن فلما النبي يقول صبط من الأصباط يعني إشارة إلى أنه كان أمة تحمل كل صفات الجمال والكمال. بعد صبط من الأصباط تأكيد من النبي على إمامة الحسن والحسين عليهم السلام. لما يتحدث النبي أكثر من مرة يشير إلى إمامتهما، سواء كان لما يقول الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، هم لما يجي في هذا الحديث يشير إلى هذا الأمر، لأن من جملة الوظائف التي جعلت للأصباط واللي أشار إليها القرآن الكريم بيّن بأن الأصباط هم الصفوة الذين انتخبوا وتم اختيارهم من قبل الله، كما تقرأ في هذه الآية الشريفة: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. فلاحظ الآيات الشريفة تحدثت عن هؤلاء الأنبياء ثم عقبت بالحديث عن من؟ عن الأصباط، فأشارت إليهم وقالت بأن هؤلاء الأصباط شنو مكانتهم، شنو وظيفتهم؟ ذيل مكانتهم وظيفتهم أنهم الصفوة الذين اختارهم الله عز وجل بأن يكونوا أوصياء. النبي يجي في هذا الحديث يقول هالشكل: كما أن هؤلاء الأصباط الذين أشار إليهم القرآن بأنهم الصفوة الذين تم اختيارهم من قبل الله، كذلك بالنسبة للحسن والحسين، ولهذا لا يتغير أمرهما ولا تتغير إمامتهما. وليس كما تصور بعضهم بأن الحسن لما صالح معاوية تنازل عن إمامته. بعضهم الشكل لما إجى إلى صلح الإمام الحسن قال إن صلح الحسن إنما هو تنازل من قبل الحسن إلى من؟ إلى معاوية. مع أن الإمام الحسن في بنود الصلح بيّن وأكد على هذا الأمر، وهو أنه إذا هلك معاوية فيكون الأمر لمن؟ للحسن، وإذا أصيب الحسن يكون الأمر للحسين. فلا يكون الأمر لا أنه تنازل من قبل الحسن، والأمر الآخر أن الحسن عليه السلام حقق الأمن والأمان لكل أتباع علي بن أبي طالب ومن هم على صلة بعلي عليه السلام، لأن كان واحدة من البنود في الصلح أن شيعة علي بن أبي طالب آمنون على أنفسهم على أموالهم على أعراضهم، لا يتعرض أحد إليهم بسوء. وهذا الأمر اتحقق وفعلا وتبين للناس في أيام الإمام الحسن وبعد هلاك معاوية بالخصوص، تبين شلون أن الإمام الحسن عليه السلام كان يحمل تلك النظرة الثاقبة اللي هي تعمل من أجل الإسلام وصلاح البشرية وبقاء الرسالة السماوية. ولهذا لو كان الإمام فعلا كما صور بعضهم أنه تنازل عن حقه وانتهى الأمر لما كان معاوية دائما فعلا يتربص بالإمام ودائما ينتهز الفرصة للقضاء على الإمام، ومو مرة واحدة لا، لما ترجع إلى الروايات أكثر من محاولة اغتيال تعرض لها الإمام الحسن الزكي عليه السلام من قبل معاوية أكثر من مرة، كان آخرها حينما أوعز إلى جعد بنت الأشعث وقد أغراها وسخر بها وأعطاها الأموال ورغبها في كثير من الأمور، حتى إذا دخل عليها الإمام الزكي في يوم صائف شديد الحر، وكان الإمام صائما بأبيه وأمي، قدمت له ذلك الطعام شرب الإمام من ذلك اللبن أحس بتقطيع أمعائه من فيه إلى سرته. قال لها: قتلتيني يا عدوة الله، ولقد أغراك وسخر بك، فالله مخزيه ومخزيك. قامت من عنده وظل الإمام على فراشه يجود بنفسه. يدخل عليه بعض عواده يريد يسأله، يقول له: سلني، ترى أنا سقيت السم مرارا، ترى مو أول مرة هذه، سلني. ويدخل عليه عاد الإمام الحسين، ويما دخل على أخيه رآه على تلك الحالة يجود بنفسه، قد تغير لونه. حالا التفت إلى أخيه: أبا عبد الله قرب لي الطشت. قرب له الطش، صار يتقيا قطع كبد قطعة بعد قطعة. أقبلت عليه زينب، الحسين إلى جانب أخيه الحسن، الحسن يحدث الحسين ويقول له: أبا عبد الله، إنما هو سم قد سقيت إياه، هذا اللي أنا أشوفه الآن من المصائب ومن المحن مو مثلك أبا عبد الله. ثم يقول كلمته المشهورة: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. وهو قاعد عنده إلا وإذا بالباب تطرق. قام الحسن التفت: أبا عبد الله خف الطشت، ليش؟ ماذا تريد؟ أبا محمد ش عندك؟ قال: لكي لا تراه فخر المخدرات زينه، ترى ما تتحمل أن تشوف هالطشت هذا. أقول له: بس سؤال سيدي مولاي، أنت خايف على قلب زينب، خايف على شعورها أن تشوف هذا الطشت اللي في قطع كبدك، شبس هذا الطشت اللي شافته؟ مولاي سؤال ومن غير اعتراض، أنت خايف على زينب وعلى شعور زينب، إذن سيدي ما حالك حينما تنظر إليها وقد أدخلوها المجالس؟ هالأيام هذه أيام زينب، هالأيام أيام مصائبها، أيام آلامها، أيام محنها. أقول له: سيدي أدخلوها المجالس، وشلون عاد دخلوا أختك زينب؟ أنت خايف على شعورها وخايف أن تشوف الطشت هذا، إذا اسمحها من دخلة المجلس. إيش قالت؟ قالت: خويا طبينا لعد ديوان والناس تقل لخويا طبينا لعد ديوان والناس متجمعة من كل الأجناس، والله يهود ونصارى وكفر ورجاس، أنا من شافوني حزينة مهبط الراس. قالوا: يا زينب وين عباس؟ إي والله قالوا: يا زينب وين عاد؟ قالت: خويا انا ماني معودة اوقف بديوان، والله ديوان ولا كلمت يا قوم عدوان. يا خويا يا ابو علي دخلت ويا ما دخلت، حالا حاول الحسين يخفي الطشت، التفتت إليه ايش قالت؟ قالت: خويا قلش هالطشت بيجي، اشوفك عن عيون تخفي. يقلها: يا زينب دخيلك لا تفتشيه، ترى جبد الحسن متقطع فيه. والله ترى جبد الحسن متقطع فيه. وش بس هالطشت اللي شافته زينب، وبس هالمشهد اللي شافته زينب، وبس هالمصيبة اللي شافتها زينب. لا 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 اسمع سيدي أبا محمد الليلة الشاف زينب من المصائب، قال عسى قلبي يتحمل يا زينب دواهي السوء، جدك وامك وعاديك والنبي الحسن مسموم، اول هم فقد جديك العلى فقده ثقل هميك، ثاني مصاب ثاني مصاب يوم الباب ذاك انكسر ضلعك، شافت الزهرة بين الباب والجدار، شافت الزهرة وقد أسقطت جنينها، ثاني مصاب يوم الباب ذاك انكسر ضلعك، ودمع عودك بالمحراب أجرى من الجفن دمك، واليوم زينب واليوم جاك مصاب أخوك اليوم الحسن يا اختي الحسن مسموم، كنا بصوت واحد يوصل إلى أرض البقيع في هذه الساعة، إذا كان هناك أحد من زوار الحسن يسمع هالصيحة من عدنا، مظلوم الحسن مظلوم، مظلوم الحسن مظلوم، باكر يصرخ الناعي ويصوت نشف بحر الجود، اقول لمولاي سيدتي زينب بعد هاليوم ليتك تنظرين الى قبر الحسن وقد سوي بالتراب، انتهى الساعة من اعماق قلبك خاطب الحسن، شو تقول له؟ قول له ما صار مثل مصابكم يا اولاد عدنان، الحشر يتجدد على الشيعة بالأحزان، ايش صاير ايش صاير؟ قال هذا البقيع مهدمه هالدهار خوان، نقصد له بلهفة وتالي بالبجنعون، خاطب الحسن هالساعة من قلبك أقول يا حسن وين مشهدك لو جينا بنزور، مشاية راحت إلى كربلة هالأيام، ها من بعيد وإذا صيح كل واحد يصيح زاير تعال هذا مضيف الحسين، تعال كل من زاد الحسين، لكن من أروح إلى أرض البقيع أكو واحد يستقبلنا لولا، اكو واحد يستقبل زوار الحسن هالليلة لولا، هذا البقيع مهدمو هالدهر خوان، نقصد له بدهشة نقصد له بدهشة وتالي بالبكا نعود، يا حسن وين مشهد الاجينا بنزور، يا حسن وين مشهدك لو جينا بنزور، لليوم ما هيد مصابك يا ابن البدور، جاوب جاوب الحسن يا شيعه اش قال، ولن الجواب يصيح حواس اللي بقبرها ماتت ولا العشرين ما وصل عمرها، ترى لي أسوة إلي أسوة وسلوة بأم الزهرة، إذا تشوفوا أكو أثر على قبري هاليوم، ترى أكو قبر ما معروف إلى اليوم ما واحد يوقف عليه يزوره، آخ ياللي تزور الحسن بوصيك يكتب وصية وقف على قبره ودموعك جارية وقل له يا ابو محمد ترى وفدك ردت خلية يا وفد ردوا لا تروحوا للمدينة بعد تريد علامة من عندي اعطيك علامة ويلي تزور الجان مني تبغي علوم برض المدينة والعلامة القبر مهدوم مهدوم قبرك ابو محمد ويلي تزور الجان مني تبغي علوم برض المدينة والعلامة القبر مهدوم وفي ديج المنا هازل تصرخ البوم يا وفد ردوا لا تروحوا للمدينة هذا وإمامنا على فراش مرضه وقد حان حينه أوصى بوصايا ثم دار عينه على أولاده قائلا أستودعكم الله والله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون فقال أخي حسين وجهني إلى القبلة وجهه إلى القبلة فمد يديه ورجليه وغمض عينيه عرق جبينه وسكن أنينه وانقطع نفسه وفاضت روحه رحم الله من نادى وحسن ضجت المدينة بأسرها وإماما صرخ الحسين ونادى وأخاه وقام الحسين بتجهيزه غسل الحسن غسل وكفن ووضع على السرير وحملت الجنازة إلى قبر رسول الله ليجددوا العهد برسول الله وإذا بأولئك أقبلوا والمنادي ينادي لا تدفنوا في بيتي من لا أحب ومروان ينادي ارشقوا الجنازة بالسهام فرشقت الجنازة بالسهام أيوا حسنا وإماما أمر الحسين بأن توضع الجنازة وصار يستل منها السهام فاستل منها 70 سهما أيوا إماما وأما زينب نظرت إلى أخيها وقد حمل إلى مثواه الأخي شالوا الجنازة والوديعة تصيح يا حسين بجنازة المسموم ريض يا ضي العين ريض يا ابو سكنة بجنازة حلو الأطباع أعرج بتابوت على مكسورة الأضلاع وخلى على الرضا وخلنا نجدد وداع ودعتك الله يا حسن هالسفر لاوي ويلي تقل لريض يا ابو سكنة بجنازة حلو الجهامة ونشر على تابوت المشكر عمامة وسفر الكفن عن غرة تودع اليتامى. والله ودعتك الله يا حسن هالسفر لا وين
بعش تريد زينب
يا لا تعرج على قبر البتول ابن عش بنها وقبره يا خويا لا تحفر بعيد عنها دفن بكتر غاب الكتي هويت حزنها يا صرخت ونادت واخا لله يوم قد قضت فيه بنو مضر وغالب يوم به الحسن الزكي يا الله.